يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية العلمية في شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث سيتولى الشرح والتعليق في هذا الدرس المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد ابن عبد المحسن التويجري، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة في كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ حمد.
حياكم الله، حيا الله عليكم المشاهدين.
يمتد ترحيبنا بكم أحبتنا الكرام، نسعد بتواصلكم المبارك من خلال اتصالاتكم الهاتفية على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم، وكذلك من خلال تواصلكم المبارك عبر البريد الإلكتروني في إجاباتكم وأسئلتكم على هذا الدرس. والترحيب أيضا يمتد بالإخوة الحضور معنا، أهلا ومرحبا بكم. طيب، كما هي العادة شيخ، نبدأ درسنا بمراجعة للدرس الماضي أو بذكر سؤال الحلقة الماضية من ثم تلقي الإجابة، ولعلنا نأخذ أيضا إجابة هذا السؤال من الأخوة الحضور معنا في الاستوديو. تفضل شيخ.
السؤال الذي سبق طرحه: ما القواعد والأسس التي يقوم عليها مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات؟ ذكرنا أن هناك أربع قواعد.
جميل. طيب
طيب تفضل، أنا أفتح لك. طيب،
بما أنها أربعة سنأخذ قاعدتين من اليمين وقاعدتين من الأخوة. طيب تفضل، ميكروفون.
تنزيه الله من غير تعطيل.
تنزيه الله عز وجل من غير تعطيل. جميل.
طيب، القاعدة الثانية يا أخوان، تفضل.
الأسماء والصفات توقيفية.
أن الأسماء والصفات توقيفية، بمعنى ما معنى توقيفية؟
أي يوصف الله بما وصف به نفسه.
أحسنت، أن لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى متوقف على ورود النص، على متوقف على ورود الدليل من الكتاب والسنة. نعم.
ما ذكره الله والرسول من الأسماء والصفات حق على حقيقته، ليس فيه لغز ولا أحاجة.
ترفع الصوت.
ما ذكره الله ورسوله من الأسماء والصفات حق على حقيقته، ليس فيه لغز ولا أحاجة.
جميل. ما ذكره الله ورسوله من الأسماء والصفات فهو حق على حقيقته، على ظاهره يفهم مراد المتكلم من كلامه، ليس فيه إلغاز ولا أحاجة، أي تعمية المراد، أن يكون ظاهر اللفظ شيء والحقيقة شيء آخر. نعم. الرابع:
أن ثبوت الأسماء والصفات يكون من غير تمثيل.
أحسن، أن إثبات الأسماء والصفات يكون إثبات لكن بلا تمثيل، أن لا نغلو في الإثبات كما غلا الممثلة فأفضى بهم هذا الغلو إلى الخروج إلى التمثيل. نعم، هذه القواعد الأربع التي يقوم عليها مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات.
نعم، وصلنا إلى إثبات العلو والاستواء لله
والقول الفاصل.
والقول الفاصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله: والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
اللهم صل.
كلام المؤلف السابق رحمه الله حول مسألة أن المعطل جمع بين التعطيل التشبيه والتمثيل، والممثل جمع بين التمثيل والتعطيل، ثم ضرب على هذا مثالا بصفة الاستواء وذكر كيف جمع المعطل في صفة الاستواء بين التمثيل والتعطيل، والممثل جمع بين التمثيل والتعطيل، ثم أتى ليبين الحق في هذه المسألة، كأنه يقول هذا مثال وعلى غيرها فقس جميع الصفات. يعني ليس المقصود صفة الاستواء لذات صفة الاستواء، وإنما المقصود فقط
المثال.
يقول والقول الفاصل أي في هذه المسألة هو ما عليه الأمة الوسط، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويمثلها أهل السنة والجماعة لأنها الفرقة الوسط، من أن الله مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، بمعنى أن هذا الاستواء المنسوب لله عز وجل لم يكن استواء مطلقا حتى يجوز عليه ما يجوز على استواء المخلوق، بل هو استواء خاص بالله عز وجل لائق به سبحانه وتعالى. فكما أنه يقول انتبه انتبه أيها الأشعري، فكما أنه موصوف بأنه على بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير، لاحظ هذه الصفات التي ذكرها: القدرة، العلم، السمع، البصر. الأشاعرة يوافقوننا في إثبات هذه الصفات لله عز وجل ويخالفوننا في إيش؟ نفي صفة الاستواء، ماشي؟ وافقوا الجهمية والمعتزلة في نفي صفة الاستواء، وافقوا أهل السنة والجماعة في إثبات العلم، القدرة، السمع، البصر، ماشي؟ يقول فكما أنك أنت أيها الأشعري تثبت لله السمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم. العلم والقدرة والسمع والبصر في حق المخلوق عرف،
قد يزول.
نعم يزول، صفة لا تبقى زمانية، ماشي؟ يقول فكما أنك تثبتها لله عز وجل ولا تثبتها على الوجه الثابت للمخلوق. أنت الآن تثبت السمع، هل تثبت لله السمع كسمع المخلوق؟ يقول لك لا، أثبت لله السمع يليق به سبحانه وتعالى، ليس كسمع المخلوق الذي هو عرى. يقول فكذلك هو سبحانه، أثبت الاستواء مثل ما أثبت هذه الصفات. ولهذا نأخذ من هذه الأسطر قاعدة مهمة ذكرها الشيخ في موضع آخر، ومن أعظم القواعد التي يرد بها على وجه الخصوص على الأشاعرة، ألا وهي أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. ذكرنا حنا قاعدة سابقة، أحد الإخوان يذكر؟ القول في الصفات أحسنت كالقول في الذات، هذه هي القاعدة الثانية ذكرها الشيخ في التدمرية، أن القول في الصفات، القول في بعض الصفات كالقول
في بعض.
فعندنا الآن الأشاعرة يثبتون هذه الصفات، فيقال لهم أثبتوا الاستواء كما أثبتتم هذه الصفات، وإن نفيتم الاستواء لزمكم نفي الصفات الأخرى التي تثبتونها. ولهذا قال الشيخ ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. هم لما أرادوا أن يثبتوا أو ينفوا عن الله عز وجل الاستواء تبادر إلى أذهانهم تلك الملزومات الباطلة، أنه يلزم أن يكون أكبر من العرش أو مساوي أو إلى آخر. الشيخ يقول لا، إذا أثبتت لله استواء يليق به سبحانه فلا يرد عليها هذه الملزومات الباطلة. واضح؟ نعم.
واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير.
نعم، وهذه قاعدة الشيخ يقول مهما أوردتم من شبهات تزعمون أنها أدلة عقلية أو براهين يقينية، فعندنا نحن قاعدة عامة أن العقل الصريح والنقل الصحيح لا يمكن أن يخالف الطريقة المستقيمة التي عليها أهل السنة والجماعة والتي مبناها على الكتاب والسنة. ولهذا قال مخالفة الطريقة السلفية أصلا. لكن هذا الموضع كما الآن كررها أكثر من مرة، بأن لا شك المعارض لما يسمع هذا الكلام يقول عندنا شبه، الشيخ يقول هذه فتوى لا تتسع أن نعرض فيها جميع الشبه ونجيب عنها، الموضع لا يتسع لذلك، هذا جواب لسائل. لكن من أراد الحق ومن أراد الوقوف على هذه الشبه والجواب عليها سمعا وعقلا، فهناك مواضع بسط القول فيها.
يشير إلى يعني مؤلفاته ولا
مؤلفات، ويشير إلى مؤلفات السابقين. نعم، كتب الأئمة السابقين ككتب الإمام أحمد، كتب الدارمي،
سبق إشارة إليها.
نعم. يقول فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل من يسير. نعم، لأن الحق عليه نور والحق ظاهر، ولهذا إذا أرادها الإنسان وفق له. لكن الإشكال دائما إيش؟ كون الإنسان يستصحب الهوى، فالهوى عائق له من أن يصل إلى الحق المنشود. لكن من بحث عن الحق وأراد الحق وحرص على الحق وفق له، وهذا كثير. على رأس هؤلاء من تنتسب له هذه الطائفة، أبو الحسن الأشعري رحمه الله، لما أراد الحق وفقه الله عز وجل، وإلا فقد مكث على مذهب الاعتزال أكثر من 40 سنة، لكنه كان يبحث عن الحق فوفق له رحمه الله. نعم.
عند مناقشة الأشاعرة يعني واستشهاد برجوع أبو الحسن الأشعري، ألا يكفي هذا الرجوع لرجوع أتباعه المتأخرين؟
هو كما ذكرت لك آنفا، الإشكال دائما في الهوى. هم لا شك يقولون أن أبا الحسن انتقل عن مذهب الاعتزال، لكنه مر بطورين، هو مر أبو الحسن بثلاثة أطوار في حياته. الطور الأول لما كان على مذهب الاعتزال، واضح؟ الطور الثاني انتقل إليه، وهناك طور ثالث. أحد الأطوار الثلاثة هو ما عليه الأشاعرة. الأشاعرة يزعمون أنه انتقل إلى مذهب أهل السنة، إلى مذهب السلف، ثم انتقل واستقر أمره وتبين له الحق الذي عليه الأشاعرة. أما نحن فنقول لا، الذي استقر عليه أمره ودونه وكتبه في كتابه الإبانة وصرح أنه على مذهب الإمام أحمد وأنه على مذهب أهل السنة والجماعة، وكذلك أشار إلى ذلك في كتاب مقالات الإسلاميين، نعم، وأيضا كتابه اللمع، هو ما عليه جمهور أهل السنة والجماعة.
يقدمون إذن طور عن طور.
نعم.
يقولون إنه
نعم، يقولون هم إنه انتهى أمره إلى ما عليه الآن الأشاعرة. لكن في الجملة ليس فقط المتأخرون من الأشاعرة خالفوا أبا الحسن، خالفوا جمهور من أئمتهم، وسيذكر الشيخ في نهاية الرسالة، خالفوا الذي يعتبر المؤسس الثاني لمذهب الأشاعرة الباقلاني، أثبت صفات أنكرها وأولها المتأخرون منهم، وخالفوا في بعض المسائل. أيضا خالفوا غيره من أئمتهم الذين ينتسبون إليه، ولهذا كان لهذا الرد من القوة ما كان، وذلك أن الشيخ نقل عن أئمتهم ما يخالف عليه المتأخرون، سيذكر الشيخ في نهاية الرسالة إن شاء الله.
ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ويكفيك دليل على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله.
جميل، هذه أيضا قاعدة عامة، أن المخالفين للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب، أي أهل التأويل، والذي يسمى حقيقة بالتحريف، ليس لهم قاعدة مضطردة. دائما يتضح فساد منهج الشخص إذا لم يكن له قاعدة واضحة ثابتة يرجع إليها. إذا كان أحيانا يثبت شيء ثم يثبت نقيضه، فهذا دليل على فساد منهجه وفساد طريقته. الشيخ يقول هؤلاء الذين اعتمدوا على ما يسمى بالعقل لم نجد لهم قاعدة مضطردة، يحتكمون إلى قاعدة واحدة، لا،
مضطربون
مختلفون. وضرب على هذا أمثلة، يقول فإن من ينكر، ولهذا قال في أمر مريج، أي مختلط وملتبس ما هو واضح. فإن من ينكر الرؤية، الرؤية ينكرها الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والرافضة، ينكرون رؤية الله عز وجل في الآخرة، ماشي. الأشاعرة يثبتون الرؤية. طيب، يقال للجهمية المنكرين لماذا أنكرتم رؤية الله عز وجل؟ الجواب يقولون إيش؟ أن العقل يحيل ذلك، يستحيل عقلا أن الله يرى، ماشي. طيب، وأنه مضطر فيها إلى التأويل الذي هو صرف نصوص الرؤية إلى معان بعيدة تتفق مع ما ذهبوا إليه. ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق، وهذا قول الجهمية والمعتزلة خلافا للأشاعرة وخلافا لأهل السنة، ما يثبتون لله صفة العلم ولا صفة القدرة ولا الكلام، يقولون كلامه مخلوق. طيب لماذا؟ قالوا العقل يحيل ذلك، ماشي. طيب، يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. يقول ما دام النص الشرعي هذا يتعارض مع العقل فلا بد من تأويل النص الشرعي لأجل يتفق مع العقل. لاحظ الآن هذا التناقض. طيب، هناك من يذهب إلى أبعد من هذا، وهؤلاء الفلاسفة الباطنية أنكروا حشر الأجساد، أنكروا حقيقة الجنة والنار. ليش؟ قالوا لأن العقل يحيل ذلك، وأصبح كل يتلاعب بنصوص الوحيين بحجة أن العقل أحال ذلك. أين هذا العقل لأجل يحتكم إليه الجميع؟ يقول نعم، بل ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي من الجنة، يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ولهذا الفلاسفة قالوا ما دام أجزتم لأنفسكم معاشر الجهمية ومعاشر المعتزلة ومعاشر الأشاعرة أن تتأولوا هذه النصوص الواردة في صفات الله، فلماذا لا نتأول النصوص الواردة في الجنة والنار؟ نحن نقول إن هذا يستحيل عقلا. ثم انتقل الشيخ وذكر الاستواء الذي يشارك فيه أيضا الأشاعرة سائر طوائف المعطلة. قال ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. إذن أي عقل يمكن الرجوع إليه؟ أين القاعدة الثابتة المضطردة؟ يقول ويكفيك دليل دليل على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة. الواحد منهم ليس له قاعدة مستمرة. ولهذا يلاحظ على الفخر الرازي عفى الله عنا وعنه في كتاب واحد يثبت في أول الكتاب أمر ثم في نهاية الكتاب يثبت ما يناقضه. الاعتماد على العقل، والعقل ليس بثابت. نعم، العقل ليس، العقول ليست بثابتة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم، لاحظ هذا التناقض، ليضرب الشيخ مثال على مدى الاضطراب الذي وصلوا إليه لما اعتمدوا على عقولهم وتركوا الكتاب والسنة. يقول بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب أمرا، يزعم الآخر أن العقل إيش؟ أحاله. يعني هذا يقول مستحيل عقلا، وهذا يقول يجب عقلا، والوجوب والاستحالة متناقضان. فهذا دليل ظاهر على فساد طريقة هؤلاء.
لكن أنا يمكن القول، يعني يقول أحد من هذه الطائفة بأن هذا القول أو الإرادات والأمثلة التي ذكرها الشيخ الإسلام بأنهم متفقون عليها، كمثلا كمعتزلة أو كأشاعر متفقين على هذا الأمر، أما الطائفة الأخرى فهم يخطئونها، يعني يقولون هم يخالفونها وهم خطأ، يعني هم لا يعني يجعلون أن العقل هو له السيطرة أو له التبعية في جميع القواعد.
أن تعني ماذا الاتفاق؟ الاتفاق على كون العقل هو المرجع؟
لا، يعني قول ما أرده شيخ الإسلام في أمثلة الآن، تقول هذا المثال يختص به مثلا الفلاسفة، هذا المثال يختص به كذا، فيما بينهم يعني قد يخطئ بعضهم البعض ويزعم أن الصواب معه.
طيب،
فبالتالي إذا استقر هو على شيء يقول العقل مستقر عندهم على هذا الأمر.
إيه، لكن نسألهم الآن، أنتم الأشاعرة أنكرتم على المعتزلة صفة العلم مثلا وصفة القدرة، أثبتوها لله وهم أنكروها، هم يقولون أن العقل نعم يقتضي نفي صفة العلم عن الله، وأنتم تقولون أن العقل يقتضي إثبات صفة العلم، هذا تناقض. العقل واحد، ما
قد يقولون هم يعني جانبوا الصواب فيما ذهبوا إليه عقلا، ونحن
نحن ما الآن نحكم بينكم أيكم مصيب، لكن نقول الطريقة التي سلكتموها ليست مضطردة، مختلفة. نحن نريد أن نثبت أن العقل ليس بثابت. أنتم الآن تركنون إلى العقل وهم يركنون إلى العقل، فتبين أن العقل ليس بقاعدة ثابتة. العقل الذي زعموا أنه إلا العقل الصريح لا شك أنه ثابت، والأدلة العقلية لا تتغير، لكن كونكم تعتمدون على عقولكم هذا دليل على فساد هذه الطريقة. أما نصوص الكتاب والسنة التي يعول عليها أهل السنة والجماعة فهي ثابتة لا تتغير، منذ أن نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولهذا سلم أهل السنة من التفرق والاختلاف بخلاف الطوائف الأخرى. من أهم أسباب عدم تفرق أهل السنة وحدة المصدر. أهل السنة مصدرهم واحد، المصدر الذي أخذ منه عمر وأبو بكر هو المصدر الذي أخذ منه ابن عثيمين وابن باز، ولهذا الأقوال متفقة. أما أولئك لا، اعتمدوا على العقول، والعقول ليست بثابتة.
نمضي ونفتح مجال الشيخ
إذا كان هناك سؤال.
يعني لعل شيء مشي ذكر، أنت ذكرت قبل قليل يا شيخ أنه ليس المجال بأن نقول هذا أفضل أو هذا مخطئ أو تفنيد. ذكرتهم في الدرس الماضي يعني قضية أن الممثلة أو الذين ذهبوا للتمثيل فهم معطلة والمعطل ممثلة. السؤال الذي يعني يأتي، أيهما أسوأ، هل الممثلة أم المعطلة؟
جميل.
الأسوأ، يعني كلا المذهبين خاطئ، لكن أيهما نعم أسوأ من الآخر؟
نعم، هذا السؤال يرد دائما لما يبين مذهب المعطلة ومذهب الممثلة، يسأل كثير من الناس إذن أيهما أسوأ، أيهما أكثر فساد، مذهب المعطلة أم مذهب الممثلة؟ ماشي، كما ذكر أخونا ياسر كلاهما مذهب فاسد، لكن أيهما الأسوأ؟ ذهب أهل العلم إلى أن مذهب الممثلة أسوأ من مذهب المعطلة، ولهذا مذهب المعطلة أكثر تقعيد وأكثر انتشار، ومذهب الممثلة مذهب محدود. ولهذا لما ظهر المذهب في أوائل ظهوره صاح بهم أهل السنة وصاح بهم الناس وكفروهم، ولهذا انكمش هذا المذهب على نفسه. وإن كانت هناك مقولة أن الممثل يعبد صنم والمعطل يعبد عدم. نعم
جميل. ولعل أيضا منطلق منها المعطلة من تنزيه الله يعني قد يوافق
لا شك
العاطفة
المفهوم العام، ولهذا مذهب التعطيل صار له كتب وصار له منظرين وصار له أدلة بخلاف مذهب الممثلة.
جميل. طيب نفتح المجال الأخوة. طيب نبدأ باليمين.
ما هي الأسماء والصفات التي لم يختلف فيها المعتزلة؟
المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، يعني لو أخذنا رؤوس مذاهب التعطيل ثلاثة، الجهمية ينفون الأسماء والصفات جملة وتفصيلا، المعتزلة أخف منهم لكنهم أسوأ من الأشاعرة، يثبتون الأسماء وينفون الصفات، علما أن إثبات الأسماء أيضا ليس كما يثبتها أهل السنة، لأنهم يثبتونها كأعلام محضة مجردة، يقولون الله عز وجل يسمى سميع لكن لا يتصف بالسمع كعلم محض فقط، يعني علم على الله عز وجل، كما يسمى الشخص خالد وهو ليس
بخالد،
تسمى المرأة جميلة وهي ليست بجميلة، علم عليها فقط. واضح. الفرقة الثالثة الأشاعرة يثبتون الأسماء وبعض الصفات، جمهورهم أثبت سبعا من الصفات، ومنهم من أثبت ثمانية صفات، ومنهم من أوصلها إلى 15 صفة.
نعم.
شيخ في فرق بين التشبيه والتمثيل؟
أحسن. هل هناك فرق بين التشبيه والتمثيل؟ شيخ الإسلام أجاب عن هذا في موضع آخر، فذكر أن النصوص جاءت بنفي إيش؟ التمثيل ولا التشبيه؟
التمثيل.
التمثيل ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال. ولهذا يقول ينبغي التزام النص الشرعي. ليش؟ يقول لأن التشبيه قد يكون من جهة حق، لأنه ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، لكن التمثيل لا يمكن أن نمثل الله عز وجل بخلقه، ولهذا جاءت النصوص بنفي التمثيل، ولهذا قال أنا ألتزم النص الشرعي فأنفي عن الله التمثيل. نعم.
وهذه الطائفة الممثلة والذي أطلق عليها الاسم هذا من هي معروف الممثلة؟ ما قالوا مشبهة؟
لا أطلق عليهم ممثلة، ومن أهل العلم من أطلق عليهم مشبهة يعني من باب التسامح في الألفاظ، وإلا الأولى أن يطلق عليهم ممثلة كما أطلق الله عز وجل عليهم.
ما صحة مقولة الممثل يعبد صنم والمعطل يعبد عدم مع أن كلاهما يدعي عبادة الله سبحانه وتعالى؟
صحيح المقولة هذه صحيحة، وذلك أن الممثل هو في واقع الأمر لم يعبد الله عز وجل الذي جاءت صفاته في نصوص الكتاب والسنة، إنما يعبد ربا نحته ذهنه،
تخيله
فجعل لهذا الرب وجه كوجه المخلوق، ويد كيد المخلوق، وقدم كقدم المخلوق، وعلم كعلم المخلوق، وهذا في واقع الأمر ليست هذه صفات الله عز وجل. في المقابل المعطل بدأ يعطل الصفات شيئا فشيئا حتى وصل الأمر إلى أن لزمه أن يكون يعبد عدما، ولهذا قال محمود بن سبكتين رحمه الله للجهمي لما قال له صف لي الله عز وجل، قال ليس بسميع ولا بصير ولا متكلم ولا كذا ولا كذا، يأتي بالصفات كلها ثم ينفيها، قال له قف فرق لي بين هذا الرب الذي تعبده، لاحظ هذا الرب الذي تعبده وبين العدم، لو قلت لك صف لي العدم لم تصفه أفضل من هذا الوصف. فحقيقة أمره أنه لا يعبد ربا له أسماء وصفات وله ذات حقيقة قائمة بنفسها. نعم.
طيب في سؤال قبل نأخذ السؤال طيب معنا اتصال هاتفي من أخ أبو عمر من الرياض تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك.
شيخنا في سؤال ربما يطرأ على رأس على ذهن البعض. الله عز وجل في سورة النور يقول الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح إلى آخر الآية. هل هذا يعد من التمثيل؟ يعني نريد أن نزيل الإشكال عن أذهان بعض الناس في هذا الأمر. وجزاكم الله
خير. طيب بارك الله فيك. جزاك الله خير. شكرا يا أخ أبو عمر. نأخذ إجابة.
طيب إجابة الأخ أبو عمر. طيب
المجال مفتوح الآن للأسئلة والإجابة.
طيب في واقع الأمر هذه الآية لا تدل على التشبيه، وهي شبيهة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون إيش الشمس، في رواية كما ترون القمر ليلة البدر. فالتشبيه هنا التشبيه بالرؤية، تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. رؤيتنا لله عز وجل يوم القيامة كرؤيتنا للقمر، فليس هناك تشبيه. كذلك في قوله سبحانه الله نور السماوات مثل نوره كمشكات فيها مصباح، ليس فيه تشبيه لنور الله عز وجل، وإنما لإثبات حقيقة هذا النور وأنه ثابت لله عز وجل، وإلا فلا مقاربة ولا هناك أدنى تماثل أو تشابه بين النورين. والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء في كل شيء، لا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في ذاته سبحانه وتعالى. نعم.
نأخذ آخر سؤال تفضل.
فضيلة الشيخ، المؤسس الثاني للأشاعرة هو الباقلاني، طيب هل لهم مؤسسون غير الباقلاني؟
لا، هو يعني ما يعتبر مؤسس مؤسس، لكن أهل العلم عدوه مؤسس لمذهب الأشاعرة، لأنه من يعني أكثر الأشاعرة المتقدمين الذين قعدوا هذا المذهب وأصلوه. نعم، ولهذا سمي المؤسس الثاني، كما أطلق على الإمام البيهقي رحمه الله أنه ناشر مذهب أو مؤسس مذهب الشافعي، لأنه هو الذي نشر مذهب الشافعي. ولهذا قال أهل العلم كل واحد من الشافعية فللشافعي عليه منة، إلا الإمام البيهقي، المنة له على الشافعي لأنه هو الذي نشر مذهبه رحم الله الجميع.
جميل. أنا نفتح في آخر الحلقة أيضا مجال من أرد السؤال والاستفسار. نكمل يا شيخ.
تفضل.
ثم قال رحمه الله فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء، وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه، أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات. الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه.
طيب. الشيخ يقول: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن، يعني إذا كنتم مضطربون في ضابط العقل فبأي عقل نزن الكتاب والسنة؟ بعقل من؟ بعقل الفارابي أم بعقل ابن سينا أم بعقل الرازي أم بعقل الجويني أم بعقل القاضي عبد الجبار؟ أنتم مختلفون مضطربون في هذه القواعد التي تزعمون أنها
عقلي،
قواعد عقلية. يقول: فرضي الله عن الإمام مالك ابن أنس، هذا الأثر رواه الإمام اللالكائي وأبو نعيم في الحلية وصححه الألباني رحمه الله، قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، أي أكثر جدل، نعم، تركنا ما جاءنا به جبريل إلى محمد لجدل هؤلاء، هل نستسلم لجدل هؤلاء ولسفسطة هؤلاء وإلى هذيان هؤلاء وعندنا الكتاب والسنة؟ عندنا قول الله عز وجل الذي جاء به جبريل من الله وألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألقاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته، هذا هو سندنا وهذا هو ديننا يؤخذ بهذه السلسلة الذهبية، لا نلجأ لعقل فلان ولا إلى رأي علان، خاصة في هذه الأمور التي مبناها التسليم على النصوص لأنها أمور غيبية. ثم قال: وكل من هؤلاء، أي هذه الطوائف جميعا التي أشار إليها من المعطلة، مخصوم بما خصم به الآخر، وهذه أيضا من القواعد التي تستخدم دائما في الرد على المخالف، أنك تلزمه نعم بما هو ألزم خصمه، فنحن نلزم الأشعري بما ألزم به المعتزل، واضح؟ كما أن المعتزلي يلزم بما ألزم به الجهمي، وهو من وجوه: الأول أن نبين لهم على وجه العموم، يعني الشيخ الآن لن يتكلم على الأشاعرة ولا على المعتزلة ولا على الجهمية ولا على الفلاسفة، يقول كل هؤلاء نبين أن كلامهم باطل من وجوه.
يعني احترم هذه النقطة، هذه في قضية وكل من هؤلاء مقصوم بمقصود، لو يعني ذكر مثال حتى يتضح مقولة الشيخ.
الآن الأشعري ينكر على المعتزلي نفي صفة الحياة عن الله عز وجل، وإلا لا؟ يقول له: أنا أثبت الحياة لله والحياة ثابتة بنص الكتاب والسنة وبالعقل الصريح، ماشي؟ الآن الأشعري ينكر على المعتزلي نفي هذه الصفة ويثبت له الصفة بدليل الكتاب والسنة والعقل، نحن نقول له: ونحن نلزمك في صفة الرحمة بما ألزمت به المعتزلي في صفته، أن تنكر صفة الرحمة ونقول لك الرحمة ثابتة بالكتاب والسنة والعقل
كما ألزمت.
نعم، العقل الذي استدللت به على إثبات صفة الحياة وأنكرت على المعتزلي، نحن أيضا نلزمك بذلك، فكل منكم مخصوم بما خصم به الآخر. هذه الوجوه في بيان فساد هؤلاء والرد على هؤلاء، قال أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، هذه قاعدة عامة، العقل لا يحيل إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، جميع الصفات، واضح؟ هذا لا يستحيل مع العقل.
هل يسلمون بهذا الرد ويحكمون به؟
لا، بالطبع لهم شبه، لكن يرد عليهم، نقول لهم: العقل الصريح لا يمكن يحيل هذا الأمر. نعم، أحيانا يأتي في الكتاب والسنة ما تحار فيه العقول، يحار فيه عقلي وعقلك، ماشي، لكن تحيله العقول لا، لأن الذي أنزل الوحي من؟ ها؟ الله خالق العقول، والذي خلق العقول هو الله عز وجل، فمن مقتضى الحكمة والعلم، من مقتضى كمال الحكمة وكمال العلم، ألا يخلق ما يتعارض مع ما أنزل سبحانه وتعالى، واضح؟ فهذه الأمور لا تحيلها العقول، هذه الشيخ لن يدخل معهم في التفصيل، والآن أعطى قاعدة ردعا، وهذا جميل يستخدم مع أي معطل، نقول له: ما ذكرته لا يحيلها العقل، ماشي. الأمر الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، أنت لما قلت أن هذا يستحيل عقلا انتقلت إلى نصوص الشرع فأولتها لأنك يعني تزعم أنها تتعارض مع العقل ولا لا؟
صحيح.
أول النصوص التي جاءت في إثبات العلم، إثبات الحكمة، إثبات القدرة، ماشي، إثبات السمع، إثبات الاستواء، إثبات اليدين. الشيخ يقول النصوص الواردة في هذه الصفات لا تحتمل التأويل، أن تصرفها عن المعنى القريب إلى المعنى البعيد، المعنى الظاهر إلى المعنى الباطن، النصوص لا تحتمله، وسيأتي تفصيل لذلك. طيب الوجه الثالث أن عامة هذه الأمور أي التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، أي معلوم هذا الأمر من الدين بالضرورة، وقلنا العلم الاضطراري هو الذي لا يمكن دفعه، مثل الواحد نصف الاثنين ما يحتاج إلى تأمل وتفكر، هذا أمر يضطر إليه الإنسان اضطرارا. السماء فوق الأرض، نور الشمس أعظم من نور المصباح، يعني أمر اضطراري. كذلك نعلم بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالنصوص المثبتة لأسماء الله وصفاته. طيب كما علم، يعني يعلم بالاضطرار كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، ألست أيها المخالف تؤمن معي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بفرض الصلاة من الله عز وجل وصيام شهر رمضان ولا لا؟ كذلك هو الذي جاء بنصوص الصفات، واضح؟ فالتأويل الذي يحيلها عن هذا، يعني نصوص الصفات، التأويل الذي يحيل نصوص الصفات من معناها إلى معنى البعيد، هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم. القرامطة والباطنية، والقرامطة طائفة من الباطنية أتباع حمدان قرمط الذي خرج سنة 81 و200 وصار له أتباع، وقصة معروفة لما هجم على الحجاج واقتلع الحجر الأسود، وبقي الحجر الأسود في منطقتهم في البحرين لمدة 20 سنة، كان الناس يحجون وليس ثمة هناك حجر أسود يستلم. نعم، هؤلاء باطنية أولوا جميع نصوص القرآن، ومما أولوه نصوص الحج والصوم، فزعم بعضهم أن الحج المقصود ليس قصد مكة لأداء عمل مخصوص في وقت مخصوص، لا، الحج هو زيارة المشاهد، الصوم هو حفظ الأسرار، ليس هو الإمساك عن الصيام عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الشاهد أنهم أولوا هذه النصوص. الشيخ يقول تأويلكم لنصوص الأسماء والصفات كتأويل هؤلاء. لا شك أهل العلم قاطبة كفروا الباطنية بهذه التأويلات الفاسدة، والأشاعرة والمعتزلة وربما الجهمية ينكرون على الباطنية والقرامطة هذه التأويلات الفاسدة. فيقول الشيخ يلزمهم، يقول تأويلاتكم لنصوص الصفات كتأويلات هؤلاء، إيش الفرق؟ ما هناك أي فرق. ماشي. الرابع والأخير أن يبين أن العقل الصريح، لاحظ الفرق بين الرابع والأول، إيش الفرق هنا؟ أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وهناك هناك لا يحيلها. نحن نقول لا يحيلها، هذه قاعدة عامة. هنا لا، الشيخ يقول بل العقل الصريح، العقل السالم من الشبهات، العقل السالم من لوثة الابتداع يوافق النصوص في إثبات الصفات. فنحن نثبت هذه الصفات بالعقل كما ثبتت بالشرع، واضح؟ وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، لا شك أمور الغيب فيها من التفصيلات أحيانا ما لا يمكن إدراكه بالعقل. ليش؟ لأن العقل محدود. فنحن بالعقل قد ندرك إثبات اليوم الآخر، ماشي، لكن لا يمكن بالعقل أن نثبت تفاصيل بعد ما بعض ما يحصل في اليوم الآخر. لا يمكن ندرك بالعقل إثبات الصراط، لا يمكن بالعقل أن ندرك إثبات أن الأيدي والأرجل نعم تشهد على صاحبها، هذا لا يمكن إدراكه بالعقل، هذا ثابت بالسمع. فأمور الغيب مبناها أولا على السمع، لكن العقل قد يثبت هذه أو بعض هذه الأمور بخلاف التفصيلات. مثل إثبات العلم لله، إثبات الألوهية لله ثابت بالعقل، إثبات الربوبية لله ثابت بالعقل، إثبات الكمال المطلق لله ثابت بالعقل موافق للنصوص. لكن مثلا إثبات العلم ثابت لله بالعقل، إثبات القدرة ثابت لله بالعقل، لكن إثبات الاستواء غير ثابت بالعقل، ثابت بالسمع. إثبات المجيء لله يوم القيامة بالسمع، إثبات النزول بالسمع. فالعقل ليس هو المعول الوحيد، لكن نثبت بالعقل بعض ما ورد في السماء. ولهذا الشيخ قال أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجبلا، كإثبات الألوهية على وجه الإجمال، إثبات الربوبية على وجه الإجمال، إثبات اليوم الآخر على وجه الإجمال، إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإجمال، إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء أي المتقدمون من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، كما صرح أفلاطون وأبقراط وغيرهم كبار الفلاسفة، قالوا هذه أمور إلهية توكل إلى الأنبياء، العقل يستخدم فيما يمكن إدراكه من الأمور الحسية. لكن لما جاء أرسطو هو الذي أقحم العقل فيما وراء الغيب وسماه الميتافيزيقا، فتلقفه عن فلاسفة أو الفلاسفة المنتسبين للإسلام كابن سينا والفارابي، ثم انتشر بين الناس. نعم.
طيب توقفنا يا شيخ.
طيب
نذكر سؤال للحلقة.
سؤال الحلقة. طيب ممكن نطلب من الإخوة المشاهدين والحضور والمتابعين أن يلخصوا لنا الأوجه الأربع التي ذكرها الشيخ في الرد على عموم المعطلة الذين زعموا أن العقل أحال إثبات الأسماء والصفات أو بعضها.
تلخيص الأوجه الأربع التي ذكرها.
نعم.
طيب قبل أن نختم كان هناك سؤال من الأخوة الحاضرين معنا، تفضل ترفع صوتك. تفضل
الشيخ، أليس الهوى له دخل في إثبات الأسماء والصفات عند الذين يثبتونها بالعقل؟
لم أفهم السؤال.
أراد شخص أن يثبت صفة
بالعقل. ترفع صوتك. ترفع صوتك.
أراد شخص أن يثبت شيئا في عقله.
أي.
فأثبتها، وإن أراد أن لا يثبتها لا لم يثبتها.
لا هو لا نقول نحن الهوى، لا هو يقول أنا أثبت هذه الأسماء وفق ضوابط وقواعد عقلية. لكن نحن نرد عليه ونقول هذا العقل الذي عندك أثبت لله هذه الأسماء يمكن أن يثبت الصفات. الذي أثبت بعض الصفات كما صنع الأشاعرة، قالوا أثبتنا بالعقل نعم السمع والبصر والحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام لله عز وجل. نقول بنفس العقل يمكن إثبات الرضا، إثبات الغضب، إثبات الرحمة، إثبات الحكمة، وهذه الصفات ينفونها. نعم.
طيب آخر سؤال تفضل.
أحسن الله إليك فضلت الشيخ، لماذا مذهب الممثلة
الميكروفون
لماذا مذهب الممثلة أفسد من مذهب المعطلة؟
جميل، ذكرنا هذا في الإجابة. مذهب الممثلة أفسد لأنه أولا لا يقوم على عقل ولا يقوم على نص، نعم، وليس لهم تقعيدات وقواعد، إنما هي أمور نحتتها أذهانهم، بخلاف المعطلة لهم شبه سمعية وشبه عقلية، ولهذا صار مذهبهم أفسد من مذهب المعطلة.
أحسن الله إليكم، بارك فيكم، على نقف عند هذا المقدار ونكمل بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. أحبة الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم في هذا الدرس المبارك ضمن دروس الأكاديمية في الشرح على كتاب الفتوى الحموية الكبرى للشيخ الإسلام ابن تيمية، حيث كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد المحسن التويجري، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة في كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكر الله له، شكر موصول لكم أنتم مع طيب متابعتكم والإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. حتى نلقاكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم،